بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. عندك هذا السؤال يا أحمد، ما هي أركان الخطبة عند الشافعية والحنابلة؟
ما؟ الحمد والثناء.
الحمد والثناء.
الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم.
قراءة القرآن.
قراءة شيء من القرآن.
الدعاء للمسلمين.
الدعاء للمسلمين. وصية. الوصية بتقوى الله. فقالوا لا تكون الخطبة مجزئة إلا بهذه الخمس، فإذا لم توجد لا تجزئ. أبو حنيفة ماذا قال؟ ها ها، نعم أحسن، أن يأتي ولو تسبيحة أو تكبيرة أو التسمية أو التهليل يجزئ. والقول الصحيح
لو ترفع قليلا،
نعم، أن الخطبة المجزئة هي ما سميت في العرف ماذا؟ خطبة، وما أطلق عليها أنها خطبة. وهل هناك دليل على أن هذه الخمس أركان لا تصح إلا بها؟ ليس هناك، بعضها يستحب في الخطبة استحبابا. كل الأمة خطبة على قول أبي حنيفة، يطلع يقول سبحان الله وينزل. طيب نواصل نقرأ. ما زلنا نقرأ في الأمور التي تفعل في الخطبة، وهل تشرع أو لا تشرع، والتنبيه على ما يشرع منها وما لا يشرع. من الأمور التي تستحب في الخطبة رفع الصوت فيها، وتعظيمها وتفخيم أمرها دون تكلف ولا تنطع، ولكن يشرع أن الخطيب يعظم أمر الخطبة ويفخمها ويرفع صوته فيها، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، ومنذر الجيش أرفع ما يكون من الصوت الذي ينذر الجيش أن يحصل لهم ضرر. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير عند الإمام أحمد والدارمي وغيرهما وسنده حسن، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار. قال حتى لو كان رجل في أقصى السوق لسمعه وهو على المنبر. لو كان رجلا في أقصى السوق لسمعه وهو على المنبر. فدلت هذه الأحاديث على أن السنة في خطبة الجمعة تعظيمها وتفخيمها ورفع الصوت فيها كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. ولشيخنا تنبيهات جيدة في هذه المسألة في كتابه أحكام الجمعة صفحة 230. وما بعدها قال النووي في شرح مسلم والشوكاني في نيل الأوطار رحمهم الله بعد أن ذكر حديث جابر وحديث النعمان، وفيه أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر الغضب والفزع، لأن تلك الأمور إنما تكون عند اشتدادها. قال الشيخ حفظه الله: قلت نعم من يستحب هذه الأمور، لكن لا ينبغي أن يتكلف رفع الصوت فوق طاقته، فلربما بح صوته وتعب، وبعد أن يتعب من رفع الصوت يكون معرضا لكثرة اللحن وسوء التعبير وعدم استحضار الأدلة أو عدم أدائها على الوجه المطلوب أو التلفظ بكلام لا يريد التلفظ به ونحو ذلك، يعني يكون ذلك بلا تكلف، يرفع صوته حسب طاقته. قال: والأمر الثاني أنه لا ينبغي له أن يتكلف تجزيل كلامه وتفخيمه على غير ما هو معروف به من تقليد أصوات الآخرين ونحو ذلك، أي هذا لا ينبغي. بعضهم تراه صوته عادي، فإذا خطب صار صوته آخر، يتكلف ويفخم الصوت ويقلد أصوات وناس آخرين، وهذا ليس بمشروع. قال: فيصير موضع سخرية ولا يكون لكلامه تأثير في نفوس الناس، لعلمهم أن هذا الكلام والصوت إنما استلفه استلافا وتشبع به، وهذا يدل على عدم اقتناع الخطيب بما أعطاه الله من الصوت والأوصاف. إلى آخر. فيستحب رفع الصوت في الخطبة ويستحب تفخيم أمرها، ولكن دون تكلف، بل حسب ما آتاه الله عز وجل. أيضا من الأمور المشروعة في الخطبة تقصيرها، وقد جاء ذلك في عدة أحاديث. منها حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم أنه خطب رضي الله عنه فأبلغ وأوجز، فقال له القوم: يا أبا اليقظان، لقد أوجزت وأبلغت، فلو كنت تنفست، أي لو أطلت الخطبة شيئا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. والمئنة هو العلامة والدليل، علامة على فقهه ودليل لفقهه، مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. هذا الشاهد: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال العلماء في معنى الحديث قالوا مئنة من فقهه، لأن الذي يأتي بالألفاظ القليلة التي تشتمل على معان جزيلة وعظيمة هذا دليل أنه فقيه القلب، عنده فقه حيث استطاع أن يلخص المعاني العظيمة المعاني الجزيلة في ألفاظ يسيرة، بخلاف من لم يكن عنده فقه في ذلك ربما يحتاج إلى بسط المعنى اليسير في كلام طويل. أيضا من أدلته حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، خطبته قصدا. جاء في رواية لأبي داود حديث سمرة في رواية عند أبي داود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. جاء أيضا في سنن النسائي بسند حسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، إسناده حسن. ففي هذه الأحاديث أن المستحب في الخطبة أن تكون قصيرة مشتملة على معان عظيمة مهدية للمقصود، وهذا الحكم عند جمهور العلماء مستحب كما نقله ابن قدامة رحمه الله أنه يستحب عند جمهور العلماء تقصير الخطبة. جاء عن ابن حزم رحمه الله أنه قال واجب، قال لا يجوز تطويل الخطبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقصيرها، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وعامة العلماء على أن هذا مستحب. قد يقول قائل هل حديث عمار يعارض الأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بتخفيف الصلاة؟ إنه قال فأطيل الصلاة، وحديث كثيرة من أمر من النبي عليه الصلاة والسلام من أما الناس فليخفف. للنووي رحمه الله كلام حاصله أن المراد بإطالة الصلاة أي بالنسبة لماذا؟ للخطبة. قال النووي رحمه الله قال وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين، وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. فالحاصل من هذا أنه يشرع تقصير الخطبة. طيب ما هو حد هذا التقصير؟ لو نظرنا في الأدلة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ماذا؟ سورة قاف في الخطبة. ويتحتاج إلى وعظ بها وبيان شيء من معانيها. فيكون بهذا القدر، بهذا المقدار، نحو مقدار قراءة سورة قاف مع بيان شيء من معانيها ونحو ذلك. وأما بعض الناس يخطب خطبة تصيب بالسآمة، ربما يبقى ساعة أو 50 دقيقة يخطب، وهذا بما أنه ليس من السنة أيضا ربما أكسب السامعين سآمة وملل. خرج كتاب للصنعاني رحمه الله اسمه الروض النظير من خطب ابن الأمين، وعند أن تراه بعض الخطاب صفحة ونصف بالكتاب، ربما تقرأها في 5 أو 10 دقائق إن طالت، وبعض الخطاب نحو ذلك صفحتين، وبعضها لو زادت تزيد إلى 3 صفحات، فليست خطبا طويلة. وهكذا كان السلف. وما دام أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف مع ما تحتاجه إلى بيان شيء من المعاني، فيكون قريبا من ذلك، الخطبة تكون قريبا من قراءة سورة قاف وبيان شيء من معانيها، لا التوسع في تفسيرها، فربما التوسع يحتاج إلى ساعات. خطب الشيخ العثيمين في كتاب الضياء اللامع، نعم، كثير من العلماء على هذا. نعم. ها طويلة. لا، هو ليس معنى أنه يقرأ التفسير قراءة، لكن يقرأ السورة مع بيان شيء من معانيها حتى يفقه الناس ما يخاطبهم به. أما ربما قراءته من كتب التفسير يحتاج ماذا؟ يحتاج تطويلا. طيب، أيضا مرت معنا المسألة ولكن لا بأس تذكر هنا في باب ما يفعل في خطبة الجمعة، ما يفعله الخطيب، السجود إذا قرأ الخطيب آية فيها سجدة، هل يشرع له السجود؟ ها؟ عمن صح ذلك؟ قبل عمر، مرفوعا في سنن أبي داود حديث أبي سعيد، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة صاد فنزل فسجد، وقرأ في جمعة أخرى فنزل فسجد. وعمر صح عنه في صحيح البخاري أنه قرأ آية السجدة التي في سورة النحل ونزل وسجد. طيب، هل يقرأها في آخر الخطبة أو له أن ينزل يسجد ثم يرجع يكمل خطبته؟ ها؟ له أن يرجع يكمل. عمن صح هذا من الصحابة تذكرون؟ ها؟ لا. ها؟ من؟ لا، جاء مرة معنا أثر عن أبي موسى وأثر آخر عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنهما سجدا، نزل من على المنبر سجدا ثم رجعا وأكملا الخطبة. وتقدم معنا هذا. بقي الخطبة على طهارة، هل يشترط أو هل يجب أو هل يستحب أن يكون الخطيب أثناء الخطبة على طهارته على طهارة؟ اشترط ذلك الشافعي في مذهبه الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد خلاف المشهور عنه. اشترط ذلك الإمام الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد خلاف المشهور. وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة عنه، وهو قول الشافعي القديم ووجه عند أصحابه، قول الشافعي القديم ووجه عند أصحابه، وهو قول داود أنه لا يشترط أن يكون الخطيب على طهارة، بل لو حصل منه حدث جاز أن يواصل خطبته، فإذا فرغ منها توضأ لأجل الصلاة. وهذا القول هو الصحيح لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، وهي من ذكر الله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهذا اختيار شيخنا في كتابه أحكام الجمعة، إلا أنه قال السنة والأفضل أن يكون على طهارة، السنة والأفضل أن يكون على طهارة، وذلك لعموم أدلة النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على ذلك الرجل حين سلم عليه وأحب أن يذكر الله على طهارة، وغيرها من الأدلة التي تدل على أن ذكر الله على طهارة هو الأفضل. فلا يشترط ذلك، ولكن يكون هذا مستحبا وهو الأفضل. فإن حصل منه حدث في الخطبة له أن يواصلها، فإذا فرغ منها توضأ وصلى بالناس. وصنع هذا من؟ الحجاج، ولكنه احتال حيلة، أحدث وهو يخطب، فلما كان في آخر الخطبة قال بمعنى كلامه، قال واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يعلم أصحابه بالفعل، وإني قد رأيت أن أعلمكم صفة الوضوء في هذه الجمعة. ثم قال يا غلام هات الماء، توضع على المنبر وعلمه ونزل. طيب، أيضا مما يشرع للخطيب في الخطبة أنه إذا صعد المنبر قام على الدرجة الثانية منه وسلم على المأمومين على المستمعين الذين هم مأمومين، ثم جلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه. فيستحب، يستحب أن الخطيب إذا صعد المنبر أن يقف على الدرجة الثانية ويواجه المستمعين ويسلم عليهم، ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من الأذان. أما مسألة الجلوس، جلوسه حتى يفرغ المؤذن، فهو ثابت في صحيح البخاري حديث سعد بن يزيد قال كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام، كان التأذين، قال في أول الحديث قال إنما زاد الأذان الثاني الذي قبل الجمعة عثمان حين كثر الناس، وإنما كان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. وقد قال ابن رجب رحمه الله قال وجلوس الإمام في شرح هذا الحديث من صحيح البخاري، قال وجلوس الإمام على المنبر يوم الجمعة إذا رقى المنبر حتى يفرغ من الأذان سنة مسنونة تلقتها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف، تلقتها الأمة بالعمل بها خلفا عن سلف. ثم قال ولا خلاف أنه غير واجب، أي هذا الجلوس ليس بواجب. بقي مسألة السلام على المستمعين، ذكر المسألة الشيخ في أحكام الجمعة في صفحة 222 أو 226، وذكر في الباب عدة أحاديث، بعضها مرسل وبعضها في إسناده ضعف. وقد بوب عليها، قال الإمام إذا صعد المنبر يقف على الدرجة الثانية منه ويتوجه إلى الناس ثم يسلم ثم يجلس. قلنا قضية الجلوس ثابتة في صحيح البخاري حتى يفرغ المؤذن. بقي السلام والقيام على الدرجة الثانية. قال وعلى ذلك أحاديث مسندة ومرسلة، فمن الأحاديث المسندة ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس فسلم عليهم، وإسناده في ضعف. قال الشيخ ولكنه في الشواهد، وجاء بنحوه عن جابر عند ابن ماجه، ولكنه من طريق من الهيعة قال وقد حكم عليه أبو حاتم بالوضع، قال حديث موضوع كما في العلل لولده. وذكر مرسلا عن عطاء سنده صحيح أخرجه عبد الرزاق عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس فقال السلام عليكم. وذكر أيضا مرسلا عن الشعبي عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل بوجهه الناس وقال السلام عليكم. وقال الشافعي في الأم وبلغنا عن سلمة بن الأكوع، بلغ منقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدرجة التي تلي المستراح ثم سلم ثم جلس حتى فرغ المؤذن ثم قام فخطب. قال نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص وسكت عليه. وذكر أنه جاء عن عثمان وفي إسناده ضعف. استدل بعموم أدلة ذكر في الباب أدلة أنه يشرع السلام على من لقيه من المسلمين. قال فهذه الأحاديث والآثار يقوي بعضها بعضا، ففيها صحاح وحسان وضعاف لم يشتد ضعفها. والحاصل أن هذا الباب أدلته عامة وخاصة يثبت بها الحكم الذي بوبنا عليه، والحمد لله، وبه قال جمهور العلماء على مالك وأبي حنيفة عليه جمهور العلماء أنه يستحب أن يقف على الدرجة الثانية متوجها إلى المستمعين ويسلم عليهم. قال والأفضل أن يأتي بالسلام كاملا فيقول السلام عليكم ورحمة الله، لما أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال السلام عليكم فرد عليه فقال عشر حسنات، فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون حسنة، فمر آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون حسنة، فقال رجل من المجلس فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم مجلس فليسلم، فإن بدأ له أن يجلس فليسلم، وإن قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة، وسنده صحيح. ولو قال السلام عليكم هل يصح ذلك؟ ها؟ يصح يجزئه، ولو أتى به كاملا كان أفضل. بقي بعض العلماء استشكل في الجلوس على الدرجة الثانية ما جاء في حديث كعب بن عجرة وأبي هريرة وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم رقى فقال آمين ثم رقى فقال آمين، قالوا أمن ثلاثا معناه أنه صعد إلى الدرجة الثالثة. وأجاب عنه بعض العلماء قال آمين الثالثة حين جلس على المنبر، ويحتاج في هذا مزيد نظر، فإن التي جاءت هنا في الدرجة الثانية مرسل البلاغ عن الشافعي، وعليه جمهور العلماء، ويحتاج مزيد نظر إن شاء الله. أيضا مما يستحب للخطيب في الخطبة أنه إذا خاطب الناس أن يخاطبهم بقوله أيها الناس، لكون ذلك هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وقد بوب على ذلك الشيخ في كتاب أحكام الجمعة صفحة 335، قال قول الخطيب أيها الناس، وذكر عدة أحاديث من حديث الحكم ابن حزم وتقدم معنا، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. وأيضا حديث ابن عباس وفي صحيح البخاري حديث الحكم في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، الشاهد قوله أيها الناس. ومن حديث زيد بن أرقم وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوم غدير خم فقال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ففي هذه الأدلة وغيرها أن المستحب للخطيب في خطابه للناس أن يقول أيها الناس. قال الشيخ حفظه الله قال وما اعتاده بعض الخطباء من قولهم أيها الإخوة أو أيها الأحباب لم أجد له دليلا، ولسنا نرى هذا اللفظ بدعة، يقول لا نرى بدعة، لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، ولكن ينبغي للخطيب أن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خير الهدي هديه. هذا الأفضل أنه في خطابه يقول أيها الناس. هل يقول أيها المسلمون؟ هو من حيث الجواز ليس هناك مانع، لكن هل جاء في دليل؟ رأيت في حديثا ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في خطبة بل في كتاب، حين أرسل العلاء الحضرمي على أهل البحرين أوصاهم بكتاب وكان فيه أيها المسلمون اتقوا الله إلى آخره، والحديث ضعيف فيه مجاهيل. جاء عن عثمان رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة أيضا أنه قال على خطبة على منبري على المنبر أيها الناس أو أيها المسلمون حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثكم به أخشى أن تتكلوا أو نحو ذلك. ثم ذكر حديث أن رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه الحديث. وبهذه الزيادة بزيادة أنه قال على المنبر أيها المسلمون ضعيف من طريق أبي صالح مولى عثمان في مصنف بن أبي شيبة، وأبو صالح مولى عثمان مجهول. فلم أقف على دليل فيه أيها المسلمون من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول بعض الصحابة. ومن وقف على فائدة يفيدنا. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يقول أيها الناس، فهو أولى ما يستخدمه ما يستعمله الإنسان، ولو استعمل غيره ليس معنى أنه يحرم عليه كما قال الشيخ حفظه الله، ولكن الأولى الأولى أن يلازم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. كان ذلك في حديث النواس بن سمعان يا عباد الله فاثبتوا، في صحيح مسلم في قصة الدجال، فهو وارد عباد الله وارد. نعم عباد الله هو حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في قصة الدجال، حين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا، وانظر إذا في أدلة أخرى فهو قد جاء في الأحاديث. تفضل. لو سلم عليهم حين يدخل يسمعونه. أنا سمعت الشيخ يفتي أنه إذا كان يدخل مثلا من باب بعيد في مؤخرة ويظل يمشي يسلم عليهم، أما إن دخل من قريب من المنبر فلا يسلم. والحديث المروي في ذلك الذي قرأناه إسناده ماذا فيه ضعف، أنه سلم النبي صلى الله عليه وسلم على من حول المنبر ثم صعد المنبر فسلم. فالأصل أن الخطيب يشرع له السلام إذا صعد المنبر ويسلم على الجميع، وهذا الحديث الذي قرأناه هنا فيه ضعف ولم يذكر هذه الزيادة إلا فيه، والشيخ حسن مجموعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على المنبر، أما وحده ففي ضعف. وهذا في نيبي يقول بعض الناس يدخل المسجد وهمه هل سيقصر الخطيب الخطبة أم سيطول، دون اهتمامه بالاستفادة، بل بعضهم يطالب الخطيب بعدم التطويل. فما هي النصيحة؟ هو الخطيب لا يطول حتى يشق على الناس، والمسلم يحضر للفائدة، فإن كثيرا من الناس ما قصده الاستفادة، لا سيما بعض مساجد عامة الناس يتغدى ويأتي بالقات أمامه، نظرة إلى الخطيب ونظرة إلى القات. فما يكون همه الخطبة ولا يكون مشغولا بها. وبعض المساجد يدخل واحد مؤخرة المسجد يشير إلى الخطيب بالساعة، وبعضهم يقول قد كملت المساجد كلها. فالإنسان يحضر ليستفيد، قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا جاء يستمع ما يقول الخطيب ويفيده. والظاهر والله أعلم أن الذي عود الناس ذلك هو ضعف الحصيلة العلمية عند كثير من الخطباء، فيأتي الخطيب معه عدة خطب يخطب بها في العام، الخطبة الواحدة يكررها 5 مرات حتى يحفظها المستمعون حفظا. فيأتي في تلك الجمعة وما صار عندهم نية للاستفادة، لأنهم ما يجدون فائدة. ولله الحمد مساجد أهل السنة والجماعة ترى الناس في غاية الإنصات والانشراح، لأنهم يجدون علما ويجدون نصحا وتوجيها كل جمعة، يحصل على فائدة لم تكن عنده في الجمعة الأولى، يحصل على نصح وتوجيه وحث وتحريض على طاعة الله، يحصل على تحذير من المعاصي، يتحصل على نصائح. الأب يجد أن أبناءه ينصحون ببره، والابن يجد أن الأبناء يجد أن آباءهم ينصحون بحسن تربيتهم، وهكذا الجار يجد أن الخطيب يوصي الجيران بالإحسان إلى الجار، فيشعر بشيء من الاستفادة والارتياح، فربما يظل مستمعا منصتا. وقلب السبب تجد هذا في فتور كثير من المسلمين عن سماع الخطبة وعدم رغبتهم فيها، بل بعضهم يتأخر عمدا إلى قريب إقامة الصلاة، والسبب في ذلك ضعف الحصيلة العلمية عند كثير من الخطباء حتى أصاب الناس الملل. وبعضهم يقرأ من الكتاب وما يستطيع يقرأ، كما كان شيخنا يحدثنا عن صاحب من الزناعم والبلاعم، قالوا خطبة في كتاب مكتوب فيها الزنا عم والبلاء عم، ثم قال الخطيب آه يتأوه. جاء قارئ من هؤلاء الذين يقرؤون، وصل إليه قال الزناعم والبلاعم 51 51. مثل هذا الخطيب ماذا سيستفيد الناس منه؟ وبعض الخطباء يكون سيئا، أعماله سيئة، متكاسل عن الصلاة، ربما بعض الخطباء لا يحضر المسجد في صلاة الفجر، وبعضهم مع الإلقاءات والمزاح والكذب، وربما السب يسب خطيب ويسب. فترى المأمومون ترى المأمومين يحضرون ولا رغبة عندهم في سماع كلامه، كلما قال مهما بلغت فصاحته لا يصدقونه، يقولون أنت معنا تسب الآن قبل أن تدخل. فالخلل هو من من؟ من الخطباء. ولو أصلحوا أنفسهم لحصل لهذه الخطبة ثمارها ولأينعت بإذن الله ولرأيت المسلمين على فقه في الدين. فإن الخطبة ليست سهلة في الإسلام, الخطبة مقامها عظيم, كل أسبوع خطبة معناه أن المسلم الذي يحضر كل أسبوع خطبة أقل مسلم إذا لم يحضر مجالس العلم والمحاضرات والدروس, يحضر في الشهر 4 مجالس في العلم, كم سيحصل علما؟ سيحصل علما ويحصل نصحا وآدابا وأخلاقا. فمكانة الخطبة في الإسلام مكانة عظيمة جدا. فعلى الخطباء أن يتقوا الله, وعليهم أن يحرصوا على نفع المسلمين. وعلى الخطيب إن لم يكن أهلا أن يمكن من كان أهلا, فإن بعضهم تراه ليس أهلا للخطابة ولا يفيد شيئا ومع ذلك عنده كبر وعنده أنانية وعنده شبه استيلاء على هذا المنبر, لا يرى أنه يصلح لا إلا هو وهو لا يفيد الناس شيئا. فالذي عنده القدرة يفيد الناس, والذي ليس عنده القدرة يترك المجال لمن عنده قدرة. وأنا أنصح الخطباء ألا يتعجلوا, أنصح الإخوة ألا يتعجلوا, يطلب الواحد منهم العلم حتى يستفيد ثم يخرج ينفع الناس, لا يبقى ربما إنسان بادئ في حفظ القرآن وفي حفظ شيء من الأحاديث ويستعجل في الخطبة. فأنصحهم أنهم يعتنون بحفظ القرآن وحفظ الأحاديث, بعد ذلك إذا خرج يكون له نفع عند الناس ينفع الله تعالى به. وخطب أهل السنة ومجالس أهل السنة معروفة بالعلم والتعليم. ها من تكلم؟ إذا قراءة ماذا؟ إذا قضاء الحاجة. سيأتي معنا أنه يجوز قطع الخطبة للحاجة, إما تعليم جاهل أو كما ذكرت له حاجة أو نحو ذلك يجوز ذلك.